السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات الإيواء بين الاهتداء والاشتهاء، تلك السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا من خلالها العلم النافع والعمل الصالح، تلك السلسلة التي سنناقش فيها قصة من قصص القرآن الكريم. ما هي هذه القصة بالضبط؟ ما الذي سيحصل فيها؟ هذا الذي سنتحدث عنه إن شاء الله في هذه الحلقات المباركة. طيب، كنا في الحلقة اللي فاتت قلنا أن احنا عايزين نتكلم عن مسألة مهمة، وهي مسألة منهجية التعامل مع القصص. قلنا عايزين المنهجيات، مش بس عايزين أحد المعلومات، وعايزين الأصول مش بس عايزين التفاصيل. فمسألة الأصول والتفاصيل هنناقشها، بس احنا عايزين نركز في الحلقة دي على مسألة المنهجيات. بعض اللي بيسمعوني دلوقتي من الإخوة الفضلاء أو الأخوات الفضلات هيقول يا دكتور انت وعدتنا في الحلقة اللي فاتت تقول لنا ازاي ان احنا نتعامل مع القصص، ازاي ننتفع بالقصص. والكلام ده زي ما قلت أتمنى ان احنا ما ناخدوش بس على مستوى الصلاح، لا، يا ريت كمان ناخده على مستوى الإصلاح. يعني يعني على مستوى الصلاح فيما يخصني أنا، عشان أقدر فعلا أنتفع بالقصة اللي جت في الوحي، بل والله حتى في غير يعني في غير الوحي دي تبقى منهجية. يعني إحنا لما عرضنا عندنا مشروع القصص علم وعمل واتكلمنا فيه عن منهجية التعامل مع القصص، كنت بقول والله وددت إن المنهجية اللي جاء بيها الوحي في التعامل مع القصص وددت إنها تدرس كليات التربية وفي كليات الآداب علشان تبين هذه المسألة المهمة. تمام؟ فناخدها على مستوى الصلاح وناخدها على مستوى الإصلاح. يعني على مستوى الإصلاح، على مستوى ان احنا برضو بإذن الله رب العالمين الكلام ده نوصله لغيرنا وننشره لغيرنا ونعلم غيرنا برضو ازاي هو يتعامل مع القصة القرآنية او قصة الوحي سواء جت في القرآن او السنة تحديدا، واي روم القصص الاخر. طيب، يعني مثلا زي ما ربنا عز وجل قص علينا من قصص سيدنا إبراهيم وقصص سيدنا إسماعيل وقصص سيدنا موسى، وزي ما قص علينا من خبر أصحاب الكهف ومن خبر أصحاب القرية وغيرهم، ربنا سبحانه وبحمده قص علينا أيضا أو قال لنا آيات تخص القصص، بس مش هتتصنف في باب أحد المعلومات اللي تخص الأنبياء أو غيرهم، هتتصنف بقى باب المنهجيات. زي إيه مثلا؟ زي قول الله عز وجل في سورة الأعراف فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، دي منهجية. الكلام ده جاء في أعقاب حديث الله سبحانه وبحمده عن قصة واحد ربنا أخبر عنه بهذا الكلام، قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. فمثل يعني إلى نهاية القصة، في نهاية الكلام ده ربنا قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أيوة، دي مش معلومة، ما نقولش ما صنفشنا أحد معلومات، لأن صنفها إنها إيه؟ منهجيات. يعني إيه منهجيات؟ يعني ربنا هنا بيخبرنا لمنهجية تعامل مع القصص. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، يعني اللي هيقص يقص بطريقة تساعد الشخص على التفكر وتعينه على التفكر. ودلوقتي الشخص اللي هيتلقى القصة ينبغي إنه يتفكر فيها. طب يتفكر في ايه بقى بالضبط؟ يتفكر في كلماتها عشان يفهم معناها، ممكن ينفع برضه. طب يتفكر فيما وراء الكلام ده من العواقب، ممكن. طب يتفكر في العبر والعظات اللي جت فيها، ممكن. طب يتفكر في كيفية الانتفاع بالقصة دي والاستفادة منها، ممكن. كل ده تفكر مطلوب في القصة. يعني يتفكر في اسلوب العرض بتاع القصه والترابط اللي بين احداثها، برضه يتفكر. يبقى دي وصيه اهو، دي وصيه من الرب سبحانه وبحمده لنا فيما يتعلق بالتعامل مع القصص. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. طب انت مش هتقول لي اعمل ايه بالترتيب؟ هقول ان شاء الله في الاخر، بس انا بس عايز يعني ادلل على اللي انا قلته ان ربنا سبحانه وبحمده المسألة دي ما مرتش كده. طيب يبقى ده جه بعد الحديث عن قصة. طيب هنشوف مثلا في سورة اصلا ممكن نصنفها كلها على بعضها انها قصة، وربنا في مطلعها قال نحن نقص عليك احسن القصص، وربنا في اخرها قال ايه؟ قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. في سورة يوسف الآية 111 ربنا يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ربنا بيقول ان القصص مش بتقص لمجرد السماع ولا لمجرد الاستمتاع ولا مجرد الاطلاع، لا، القصص دي بتقص الاعتبار. يعني النهاردة اللي هيتلقى القصة لابد انه يراعي انه هو يفكر او يتفكر في العبرة اللي جات فيها. ايه العبرة اللي جات فيها؟ وايه العبرة دي هنتكلم عنها ان شاء الله، بس ايه العبرة اللي جات فيها؟ يعني القصة دي تم قصها ليه؟ لو بتعبير بسيط انا هستفيد منها ايه؟ بتتمحور حوالين ايه؟ ايه الدروس المستفادة منها؟ ده برضو تنبيه للي بيقص واللي بيقص عليه. تنبيه اللي بيقص، لما تقص لو سمحت ما تقصش كلام ما فيهوش عبرة، ما فيهوش عظة، مش مفيد. طيب واللي بيقص عليه لو سمحت، لما يقص عليك قصة ما يبقاش همك بس الاستمتاع، ما يبقاش همك بس التسلي، لا، ده انت لازم تركز في العبرة من الكلام اللي بيقص عليه. لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لمن؟ لأولي الألباب، أصحاب أفضل العقول وأكمل العقول، لأن لب الشيء أخلصه وأصفاه. فصاحب اللب ده صاحب أخلص وأصفى عقل. وقيل برضو زي ما قال الوحيد في البسيط انه مشتق من ألب بالمكان. ألب بالمكان يعني لزمه، ألب بالمكان يعني لزمه. فصاحب اللب ده العقل ملزم ليه، مش شوية عاقل كده وتمام ودماغه صحية وشوية تحس انه مجنون بيعمل تصرفات مجنون. فالناس اللي هم أولي الألباب فعلا هم اللي مش بيسمعوا القصص لمجرد الاستمتاع والتسلي، لا 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 لا، ده هم بيركزوا في العبر اللي جات فيها، في العظات اللي جات فيها، في الدروس اللي تتعلم من خلالها. طيب قال دي آية، ولذلك ربنا يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وفي نفس السورة بنقول ما كان حديثا يفترى، ما تتصوروش ولا تتوهموا ان القصص دي مجرد حديث كده اختلق، مجرد اكاذيب نسجت ليه؟ عشان تسلي الناس وتضحكهم وتفرحهم وخلاص. لا، ما كان حديثا يفترى، حاشا، لا، ده كلام ما كان حديثا يفترى في مصدريته، في مصدريته انه كلام ملوش مصدر ولا ليه اصل، وما كان حديثا يفترى في منهجيته انه كلام تم قصه كده ما فيهوش عبر ولا عظات ولا امور تنفع الانسان. لا، ما كان حديثا يفترى فيه مجرد التركيز على التسلي والاستمتاع. لا، ما كان حديثا يفترى لا يراعي بعد التأسي والانتفاع، ما كان حديثا يفترى. طيب كده بس، لا انا بس بحاول يعني اجيب لحضراتكم نماذج. ده انا يعني لو هتكلم بصراحة وهستقرئ الموضوع وهتتبعه، لا، ده انا عايز اقول تقريبا ان لا تكاد قصة جاءت في القرآن الكريم تخلو من ارشاد منهجي. من ارشاد منهجي يعني ايه؟ من ارشاد منهجي يعني مثلا قصة زي قصة اصحاب الكهف، هنجد ان في مطلعها ربنا يقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يعني إيه؟ يعني بيتقلك إن إحنا هنقص عليك قصة عجيبة، خبر عجيب، لا تنشغل بالأعاجيب عما وراء هذه الأعاجيب. أنت متخيل إنها حاجة عجيبة؟ هناك ما هو أعجب، ما تنشغلش بالخبر العجيب ده والحاجات اللي حصلت فيه عما هو أهم وراءه. وطبعا موجود في ثنايا القصة كلام تاني، وكتير من القصص موجود في ثنايا الكلام ده. أنا بس عايز أكد على فكرة إن القرآن مش بس بيدي أحد معلومات، بيدي منهجيات، بيدي آليات تساعد الإنسان على إنه يكتمل انتفاعه بهذا المحتوى القصصي الرائع جدا، الفريد جدا، أحسن محتوى قصصي على الإطلاق، انتفاعا واستمتاعا، كمالا وجمالا. طيب مثلا من صور القصص المشهورة سورة هود، سورة تم فيها عرض قصص كتيرة. وهذه السورة اللي تم فيها عرض قصص كتيرة، ربنا بيقول في آخرها في الآية 120 تحديدا من سورة هود، يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. ليه؟ ليه؟ بنقص ليه؟ إيه الفكرة من القص؟ هو القص ده إيه أهدافه؟ الشخص اللي بيتلقى القصة يعمل إيه؟ يعني هنا نشوف بقى هم مهارات القص، اهداف اللي بيقص، والمفروض مهارات التلقي عند اللي بيقص عليه. وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه السوره على تفسير او على الراجح في التفسير، وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين. الله، يعني بيتقال لنا ان القصص ما يتلقاش بالعقل وخلاص، ما يتلقاش تلقي سطحي، بل يتلقى تلقي قلبي عميق. انت الكلام بتتلقاه بقلبك، تتلقاه بقلبك تفكرا في الحال وتفكرا في المال، ضروري جدا تتلقاه بالطريقة دي. القلب لازم يباشر عملية تلقي القصص. طيب كمان يرشدنا لإيه؟ القصص حق وموعظة وذكرى. يعني القصص حق، بيديك معلومات موثوق فيها تحق الحق وتبطل الباطل، حق في مصدريتها وحق في منهجيتها. يعني دي معلومات مفيدة على المستوى الإيه؟ على المستوى المعرفي. طيب وموعظة على المستوى الوجداني، يعني لازم تتلقى بقلبك عشان يحصل للتعاظ ده والاعتبار في قلبك بس كده. وذكرى، تذكرك بأمور، تحيي فيك أمور، تنبهك لأمور. وذكرى لمين؟ للمؤمنين، الناس اللي هم أحسن الناس تعاملا مع هذه الأخبار العظيمة. في سورة هود برضو ربنا سبحانه وبحمده بيقول تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. يعني دي أنباء عظيمة. الأنباء دايما هي الأخبار العظيمة، لأن فعلا القرآن ما بيجيش بأخبار تافهة، ما بيجيش بأخبار ملهاش قيمة. يعني الأنباء هي الأخبار العظيمة في مواجهة الأخبار التي ليس لها قيمة. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. طيب فاصبر إن العاقبة للمتقين. الله، توجيه للشخص اللي بيتلقى هذا النوع من الأنباء أو هذه الأخبار بإنه إيه؟ يتفاعل عمليا مع الكلام ده. يعني القصص دي هتعمل إيه؟ هتثبت فؤادك، هتربط على قلبك، هتبين لك أمور ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. فالمطلوب منك إيه؟ فاصبر، فاصبر إن العاقبة للمتقين، فاصبر إن العاقبة للمتقين. مطلوب من حضرتك كده، مطلوب منك مش مجرد إن أنت تسمع وخلاص، لا لا لا، ده يفيدك إزاي، يساعدك إزاي على إنك تصبر. ده شوفوا، ده مش مجرد يا جماعه لو صح التعبير استماع او تلقي سلبي، ده تلقي ايجابي، ان انت بتتلقى القصه وتتفاعل معها تفاعل ايجابي. ايه التفاعل؟ ان تزداد صبرا. وقد كان فعلا، وقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيحكي عنه سيدنا عبد الله بن مسعود ان هو في مره من المرات حصل موقف يعني ضايقه جدا واغضبه غضبا شديدا حتى احمر وجهه الشريف، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فشوف هنا ده إرشاد وتوجيه للشخص اللي يتلقى القصة، أنه لابد أن يتفاعل معها عمليا، لابد أن القصة دي المفروض أنها تؤثر في سلوكياته، تغير أو تصلح من صفاته، ده المنتظر. فاصبر إن العاقبة للمتقين، ده توجيه تاني للتفكر في العواقب اللي بنسميه التدبر، توجيه للتفكر في العواقب اللي هو في اللغة التدبر، توجيه ان لا، القصص دي كمان ما تتلقاش كده وخلاص، ده تتلقى تلقي التفكر في العواقب. كمان من الحاجات اللي نلاحظها في سورة الأعراف، ربنا يقول يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، سواء كانت الآيات المسطورة أو الآيات المنظورة، سواء كانت الآيات الشرعية أو الآيات الكونية يقصون أو الآيات التاريخية، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده توجيه للشخص إن تفاعله مع القصص يبقى الحرص على أنه يتقي وعلى أنه يصلح. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مش كده بس يا جماعة، يعني مثلا هنجد إن في سورة زي سورة القمر ربنا حدثنا عن قصص كتير قوي في سورة القمر، والعجيب إن تقريبا بعد كل قصة، بعد ما ربنا كان يقص علينا القصة كده بشكل موجز، يقول ولقد تركناها آية فهل من مدكر، دي في الأول خالص. بعد كده يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ده بنقول على سورة القمر سورة الادكار، قال فيها لفظ مدكر 6 مرات وما جاتش في القرآن تاني بالمعنى ده، 6 مرات وما جاتش في القرآن بالمعنى ده تاني، اللي هو معنى الادكار، معنى الادكار والمبالغة في التذكر، يعني هو نوع من التذكر ليه خصائص معينه كده، ده مش مجال التفصيل فيها. الشاهد يعني ان ربنا يقول فهل من مدكر، يعني ايه مدكر؟ يعني متذكر، متعظ، معتبر، وهذا التذكر ياتي بعد التدبر، والتدبر يجي بعد الفهم، يعني وكانها مطالبه ضمنيه بفهم جيد لهذه الاخبار والقصص، ومطالبه ضمنيه بايه؟ بتدبر لهذه القصص، ومطالبه ضمنيه بتذكر لهذه القصص. يعني الموضوع ما ينفعش يمر كده يبقى مجرد ايه يعني كلام بنتسلى بيه وخلاص، لا ما ينفعش يمر، لان ربنا يقول فهل من مدكر، فهل من مدكر، فهل من مدكر، ده تحضيضا. ولذلك حتى الطبري يقول ايه، يقول آية يعني عبرة وعظة لمن بعد قوم نوح من الأمم ليعتبر ويتعظ، يعني هي المفروض انها آيات. طيب مش كده بس، ده كمان لو احنا تتبعنا كده تعبير بيجي في القرآن كتير، أو يعني الجملة كده بتيجي في القرآن، كيف كان عاقبة، انظروا كيف كان عاقبة، ينظروا كيف كان عاقبة، فانظروا كيف كان عاقبة، دي مطالبة بالنظر في عواقب الناس اللي ربنا قص علينا قصصهم. الكلام ده تم المطالبة به كم مرة في القرآن الكريم؟ 21 مرة على الأقل. يا الله، 21 مرة. إيه النظر في العواقب اللي احنا طولبنا بيه ده؟ هو إيه ده بالضبط؟ نروح لابن منظور في لسان العرب وهو بيعرف لنا التدبر، فيقول لنا وتدبر الأمر أي نظر في عاقبته، والتدبر التفكر فيه. الله، يعني النظر في العواقب اللي ربنا طالبنا بيه هو التدبر. ده توجيه 21 مرة على الأقل، لأن من المنهجيات اللي نتعامل بها مع القصص، من يعني من حقوق القصص علينا، من الآليات المهمة في التعامل مع القصة، من منهجيات الانتفاع بيها تدبرها، تدبر القصة، تدبر القصة، تدبرها. يعني ايه تدبرها؟ يعني النظر في العواقب. النظر في العواقب ده ازاي؟ ايه ده هيتم ازاي؟ هيحصل ازاي؟ ده هنتعرف عليه بالتفصيل بعد كده ان شاء الله رب العالمين. بس باختصار شديد، الانسان ينظر بقلبه كانما يرى بعين قلبه ما يراه بعين جارحته للعواقب دي، العواقب اللي حصلت، العواقب الحسنه والعواقب السيئه. ده توجيه مهم جدا، لان القصص ما تتلقاش بس بالعقل، تتلقى بالقلب. واضح؟ انا كنت بحاول اعمل ايه؟ كنت بحاول ادلل على اللي انا قلته في الحلقه اللي فاتت، إن عطاء الوحي في باب القصص مش مقتصر بس على أحد المعلومات، لأ، في عطاء مهم في باب المنهجيات، في باب الآليات. ولذلك بنقول هو ده الباب للأسف الشديد اللي هو متروك، والباب التاني ده مطروق. طيب بصوا، الكلام ده جميل وحلو أو رائع. طب بقول لك إيه، أنا عايز دلوقتي قدامي محتوى، هو قصة، هي قصة مثلا سيدنا يوسف، قصة سيدنا آدم، قصة أصحاب الكهف، قصة صاحب الجنتين. بص قصة قدامك اهو، وقول لي بقى أنا أتعامل معاها إزاي من الألف للياء. قل لي بقى من خلال الوحي المنهجيات ايه اللي ربنا طالبني بيه، ايه يعني اعمل ايه ثم ايه ثم ايه ثم ايه علشان يحصل لي الاحسانيه دي، انتفع باحسانيه القص القراني، اتحقق باحسانيه القص القراني، يعني احسانيه التعامل معاه، كمالا وجمالا، انتفاعا واستمتاعا. ايه بقى الخطوات دي بالظبط؟ عايزين خطوات عمليه مرتبه زمنيا. الخطوات دي ده اللي هنتعرف عليه ان شاء الله في الحلقه القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.